بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نشكر نعمه الله المخلصه، نشكر ربنا يسوع المسيح الذي نقلنا من الظلمه الى النور، والذي عرفنا الطريق لانه هو الطريق والحق والحياه. حياه الايمان بالمسيح هي اعظم شيء في حياه الانسان، اعظم شيء ان الانسان يعرف المسيح ويختبر المسيح. الحقيقه هذه الحقيقه الاختباريه التي يختبرها الانسان لابد ان هو يحدث عنها ويخبر بكم صنع معه الرب وفعل معه الرب ورحمه. الحقيقه الايمان بالمسيح اعظم شيء في الوجود. ياريت الانسان يكلم كل الناس عن المسيح، ياريت يكون في هناك حريه التعبير، الواحد يكلم كل الناس عن المسيح وحلاوه المسيح والايمان بالمسيح. لكن اذا شاءت الظروف وكان غير مسموح لينا بان احنا نكلم الناس عن المسيح، واذا كان هناك ممنوع التبشير بالمسيح، فياريت ان احنا نبشر بالمسيح بطريقة صامتة، نبشر بالمسيح من غير كلام، من غير ما نتكلم كتير. ياريت نبشر بالمسيح بسلوكنا وبأعمالنا، فنترجم حياة المسيح وتعاليم المسيح، نترجمها في حياتنا الى سلوك عملي واضح ظاهر يراه الناس في حياتنا لكي يؤمنوا بالمسيح. لأن المسيح قال لنا أنتم نور العالم، هكذا فليظهر نوركم قدام الناس لكي يروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. صحيح احنا شفنا في فجر المسيحية كان الوثنيين بيؤمنوا بالمسيح عندما يروا المسيحيين أنفسهم، عندما يروا محبة المسيح متجسدة فيهم وفي أعمالهم، حتى أن أحد بعض القادة الرومان كانوا رايحين علشان يقتلوا كل المسيحيين في إحدى القرى لأنهم يؤمنون بالسيد المسيح. لكن أهل هذه القرية بشروه بالمسيح بطريقة غير كلامية، بطريقة عملية. قالوا له قبل ما تقتلنا وقبل ما تموتنا ممكن تقبل منا محبة. انتوا طبعا جايين جعانين وماشيين في طريق طويل ومحتاجين لتاكلهم، فتسمحوا تتقبلوا مننا ان انتوا تاكلوا تستريحوا وتاكلوا دوابكم وكل شيء. لان المسيح علمنا ان نحب اعداءنا. وفعلا قدموا لهم الطعام والاكل وكل شيء، فاستغرب القائد من هذا التصرف. ده احنا جايين نقتلكم، ده احنا جايين نموتكم، ازاي واحنا جايين نقتلكم ونموتكم تقدموا لنا التحية والواجب وتقدموا لنا المحبة؟ ازاي؟ مين في شرع مين هذا؟ من قال هذا؟ قالوا له المسيح. المسيح علمنا ان احنا نحسن للذين يسيئون الينا. حبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم. فعندما سمع قائد الفرقة هذا نزل من على حصان وقال آمنت بالسيد المسيح وآمن بالمسيح. هذه هي كانت الكرازة بالمسيح، لم تكن كرازة علنية بدون فعل، يعني نتكلم عن المسيح وإحنا بعيد عن تعليم المسيح، نكلم الناس عن القيم الروحية والتعليم السامية اللي في الإنجيل والناس مش شايفين صورة حية للمحبة ولا للتسامح، مش شايفين صورة أبدا كويسة، ولذلك الناس مش بتتأثر بينا ولا بتتأثر لأنها لم تجد المسيح فينا. ولذلك ينبغي كمسيحيين فنحن مسؤولون أمام الله عن أن نشهد للمسيح أمام العالم، وسنحاسب على تقصيرنا لأننا لم نظهر رائحة المسيح الزكية في حياتنا أمام العالم اللي حوالينا وأمام جيراننا غير المسيحيين. لم يروا فينا شيء صالح للمرة، لكن يريد أن احنا إذا كنا نريد أن نبشر بالمسيح نبدأ بأنفسنا أولا، نبدأ نطبق تعاليم المسيح في حياتنا أولا، نبدأ نبين أن المسيحية مسيحية عملية، مش مسيحية بالكلام، مش مسيحية بقائي، لكن مسيحية تعطي، مسيحية تبذل، مسيحية تضحي. هي دي عايزين نظهر الحاجات دي في حياتنا علشان الناس تستطيع أن تؤمن بالمسيح. فإذا كانت التبشير العلني غير مصرح به في وطننا فنستطيع أن نبشر بسلوكنا وأعمالنا ونكون إنجيل خامس مقروء من جميع الناس، يروا فيه الناس أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات ويؤمنوا بالرب يسوع المسيح. أما عن اختباري كيف جئت للمسيح وكيف عرفت المسيح، فالحقيقة دي لها قصة طويلة، وأقول إن ده مش عمل إنسان ولكن ده عمل الله، لأن الله هو الذي رتب لي أن أكون مسيحيا وأن أمر في كل هذه الظروف لكي في النهاية أؤمن بالمسيح. أنا أصلا من بيئة أزهرية، فوالدي رجل أزهري من رجال الدين، وجدي صاحب كتاب لتعليم القرآن، وخالي مأذون، وخالي الآخر مقرئ، ونسيدي إمام الخطيب ومدرس بالمعهد الديني. فالعائلة كلها أصلا كانت عائلة عريقة في الإسلام، وأنا نشأت في هذه النشأة إلى أن بلغت سن 18 سنة، وأنا نشأت في هذه النشأة الدينية وتشربت من التعاليم الإسلامية من يوم مولدي. كان أبي شديدا في معاملته لي، ألغى شخصيتي بالمرة، كان يقومني من النوم وأنا صغير الصبح وفي الفجر عشان في عز البرد علشان أصلي الصبح حاضر في الجامع، فكنت أقوم مش خايف من الله لأني لم أكن أعرف الله، لكن خايف من حاجة واحدة، خايف من أبويا ومن المقرعة بتاعت أبويا أو من العصاية بتاعت أبويا. فكان هناك ليس خوف من الله ولا معرفة الله، لم يبث فينا معرفة الله، لكن كان هناك أن احنا نخاف من العقاب. ولذلك كنت أنظر إلى الله نظرة على أنه هو ذو بطش ومنتقم جبار، ما فيش عنده حنان ولا رقة ولا محبة. ولذلك كنت في داخلي أحس بالإرهاب من نحو الله، كأن الله ده ديكتاتور مرعب مخيف، عايز مننا طلبات نصلي ونصوم، وعايز مننا ان احنا نعبده عبادة ان احنا ان ما كناش هنعبده هيحطونا في جهنم وبئس المصير. ما كانش فيه شعور بالمحبة بين الانسان وبين الله ابدا، ولا كنا نعرف حاجة عن الله انه اله محبة او ان الله اله محب البشر. دي كانت حاجة يعني التعاليم دي بعيدة عن تعاليم الاسلام، لان الاسلام ينظر الى الله نظرة إن هو إله مرعب ومنتقم جبار. الحقيقة بعد ما بلغت 18 سنة وخدت التوجيهية والتحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم تاريخ، طبعا تركت أهلي، والقيد اللي كان عليا من أبويا انفك وخدت حريتي. فكانت النتيجة لما وجدت نفسي حر، ما فيش رقيب ولا في محاسب بيحاسبني كنت فين وجيت منين وصليت العشاء في اي جامع وكان مين الشيخ اللي بوعظ وكان مين فلان. لما وجدت هذه القيود انفكت فتنسمت رائحة الحرية وبعدت كل البعد عن الجوامع وبعدت كل البعد عن صيام رمضان وبعدت كل البعد عن كل ما يتصل بالديانة. كنت أريد أن أنطلق أعمل كل ما يبدو لي. الحرية اللي أنا خدتها إن أنا كنت في قيد، كنت في حبس 18 سنة محبوس، ما صدقت إن قبضة يد والدي الحديدية رفعت من عليا، فرحت أنهل من مناهل الخطية وأعمل كل ما في نفسي وكل ما في وسعي أتلذذ وأتنعم من مباهج الحياة. طبعا في هذا الوقت ظهر كتاب للدكتور مصطفى محمود اسمه الله والإنسان، بيلغي فيه وجود الله وبيلغي فيه الرسالات السماوية وبيلغي فيه ان الله هو المهيمن على هذا العالم وان هو اللي بيمشي هذا العالم، بيجعل ان الانسان هو سيد نفسه وهو اللي واضع قدره ومصيره وان الانسان هو كل شيء وان لا وجود الله في حياة الانسان. انا ما صدقت قرات الكلام ده وتلاقيتني على استعداد تام لان الحد واكفر بوجود الله. فانطلقت لي الحرية المطلقة انه لا حتى اله يحاسبني، فكفرت بكل الانبياء وبكل الرسل وبكل الرسالات. ولقد ساعدني على ذلك ايضا انني كنت اعمل بحث عن حياة محمد كنوع من نوع اعمال السنة، فتعمقت في سيرة محمد. فالحقيقة لم يعجبني بعض تصرفاته، ووجدت انه يشبهني من اشياء كثيرة. ازاي؟ في آية بتقول، في آية سورة الأحزاب بتقول: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي استنكاحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني أي واحدة توهب نفسها لرسول الله بدون زواج وبدون عقد زواج إن أراد النبي استنكاحها، يعني إذا أراد النبي استعمالها بدون زواج، هذا هو معنى الآية، فهذا هو هدية من الله لمحمد دون باقي المؤمنين. فدي علامة من علامات النبوة ان ربنا مسيب له وعطيله ان هو اي واحدة توهب نفسها فبمجرد ما يوافق فتكون خالصة له من دون المؤمنين. لدرجة ان هذه الآية لما نزلت قالت له زوجته عائشة وهي غيرانة وفي غيرة شديدة، قالت له: عجبي على الهك يا محمد الذي يوافقك على هواك. فانا لما شفت ان محمد الله اداله ان هو يستعمل اي امرأة توهب نفسها له بدون زواج، فكنا ايضا نتصرف نفس هذا التصرف مع النساء الساقطات. فكنا نقول للوحدة الساقطة: اوهبي لنفسك على سنة الله ورسوله، فتقول: وهبت لك نفسي. وبعد ذلك وبعد الفعل نقول لها: روحي وانت طالق. وهكذا كنا نقلد محمد عندما كنا نأتي بالنساء الساقطات. فهذا هو زنا شرعي. فوجدت ان محمد زيه حيوان زي ما انا حيوان. فقلت: ازاي ده يبقى رسول الله وازاي ده؟ فمش مهم يا عم، ده كلهم حرامية وكلهم ضلالية. وش طبعا كنت اشوف ان هو كان دايما في غزوات ويسرق وينهب ويقتل ويعمل وياخد النساء سبايا وياخد الاموال ويفرق على العصابة بتاعته. فتيقنت انه فعلا كان زعيم عصابة. على هذا الاساس اعتقدت او يعني كفرت بكل شيء، وده ساعدني على ان انا انظر الى الانبياء والرسل على انهم مصابين دجالين، وان الديانة كانت عبارة عن يعني صوغ في يد الحاكم او حاجة فيها يعني بيجبر الشعب على اعتناقها عشان يسلس له قيادة هذا الشعب ويكون حكمه مقدسا. وان كان فيه انبياء كويسين مثلا في العهود اللي قبل محمد فكنت بعتبر دول ان هم مصلحين اجتماعيين، يعني كانوا ناس مفكرين زي افلاطون وارسطو وسقراط، فكنت بقطع الانبياء والرسل في هذا الموضع. لكن بالنسبة لمحمد لم اكن اوضعه بين الانبياء ولا بين الرسل، كنت اوضعه بين جنكيز خان وهولاكو التتاري والاسكندر الاكبر وكل الذين سفكوا الدماء على مجرى التاريخ. من هنا عدت فترة ملحد، واستمر الإلحاد ده فترة 15 سنة. الحقيقة أنا يعني عشت المدة دي بعيد عن الله، كنت أشرب الاسم كالماء، لكن للأسف كنت لما أروح البلد قدام أبويا أعمل إن أنا بصلي، ويمكن أصلي وأنا غير طاهر، بس برضه ابويا، وكنت اكره ان انا اقعد مع ابويا علشان هيجي يقول لي قوم معايا صلي وقوم، فكنت بتحاشى ان انا اكون معاه، ان انا اقعد معاه مده طويله. والحقيقه كنت بنفقه وبنفق الاسره كلها لما بكون موجود معاهم، وعشت في الظاهر مسلم امام الاسره وفي الواقع انني كنت ملحدا، لكن كنت انا بخفي الحادي بيني وبين نفسي، لا احد يعلم عني شيئا لاني لا استطيع، وانا من اسره متدينه عريقه في التدين، اقول لهم هذه الكلام ولا هذه الافكار. ولذلك يعني عشت 15 سنه انافق اسرتي، وكان والدي يعتقد ان انا يعني ان انا رجل، يا سلام الاسلام اخذ مني وعاصي، لكن انا كنت في الحقيقه بنافق وبنافق كل من المسلمين. لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، إنسان بعيد عن الله طول هذه المدة، إنسان ما يعرفش الله، إنسان عايش لوحده بيتكل على ذاته وعلى نفسه. لكن حصل في سنة 67 كان لي صديق عزيز علي استشهد في هذه الحرب، حزنت عليه حزنا شديدا جدا. وبعدين بدأ الواحد يفكر في الأبدية، ويفكر في حياته وفي مصيره، وحيكون ايه وحيروح فين ويجي منين. طب وبعدين الإنسان كده يعني حياكل ويشرب ويتلذذ ويتنعم وبعدين يموت، طب ما هو يبقى زيه زي الحيوان، ايه الفرق بينه وبين الحيوان؟ ما الحيوان بياكل ويشرب ويتناسل ويموت، هل الإنسان يبقى على نفس هذه الوطيرة؟ بل الإنسان اتخلق عشان يبقى حيوان. بدأت أفكر أنه لابد أن يكون هناك خلود، ولابد أن يكون هناك إله خالق هذا الكون. بدأت أفكر في وجود الله، وبدأت أخاف من الموت وأخاف من المصير، حيكون مصيري إيه لو كان فيه إله صحيح وفيه هناك حساب؟ طب بعدين طب وإيه العمل؟ فبدأت أشعر بأن هناك قوة خالقة لهذا الكون، فقلت هذه القوة الخالقة لهذا الكون بتدعى الله، فهذه القوة يجب كل إنسان إن هو يتكل عليها ويستند عليها ويؤمن بها، علشان يعني مش ممكن الإنسان يعيش في سعادة وهو بعيد عن الله، يبتدي يخاف من الموت ويشعر بالعجز والضعف أمام المرض وأمام الموت وأمام المصائب وأمام الكوارث، فقوة الإنسان بتتلاشى، والإنسان اللي بيقول إن هو سيد قدره وهو اللي بيمشي مصيره بيقف أمام الموت حائر عاجز، وأمام المرض بيوقف متحير ما بيقدرش يعمل حاجة. فإذا لابد أن يكون هناك إله خالق السماوات والأرض. فمن هذه اللحظة من سنة 67 بدأت أؤمن بوجود الله الواحد. لكن المشكلة هي عندي، كيف أعبد هذا الإله الواحد؟ أعبده عن أنهي طريق؟ عن أي دين؟ عن أي ملة؟ عن أي مذهب؟ أعبد الله عن أي يعني عن أي طريق؟ هو كان من المفروض بلم أنمت بالله كنت أعمل زي ما عمل مصطفى محمود ورجع ثاني إلى الديانة الإسلامية، ورجع بقوة وكما فعل غيره، زي ما عمل طه حسين وزي ما عمل المفكرين. لكن انا ما رضيتش انني ارجع الى الله عن طريق الاسلام، لاننا في قرارة نفسي احتقر شخصية النبي محمد، ولا يمكن ابدا ان اؤمن ان هذا هو رسول الله، بل انا اعتقد انه رسول الشيطان. فمش ممكن، قلت يا رب مش ممكن اجيلك عن الاسلام، طريق الاسلام ابدا، ولا يمكن اعبدك عن طريق هذه الشخصية اطلاقا. لكن كان هذا بيعذبني وبيعمل قلق في نفسي، وفي اثناء ما انام وما اقعد وانا بقعد وانا باكل وانا بفكر في هذا الموضوع، اصبح هذا الموضوع هو الشاغل اللي بيشغلني في اكلي وفي شربي وفي صحوة وفي منامي، مش عارف اوصل من الله عن اي طريق. طريق عايز اعبد الله مش عارف اروح له منين، وبعدين كده اقعد اناجي الله كده اقول له كاني بخطبه كده اقول له اسمع يا رب، انت عارف ان انا اؤمن بيك انت وحدك وانه لا اله الا انت، لكن انا لا اؤمن بشخصية محمد، ولا اؤمن انك ارسلت هذا الانسان اطلاقا، فما الحل؟ فما العمل؟ ارشدني انت، اهديني الى الصراط المستقيم انت، ما تسيبنيش كده قاعد حيران متحير مش عارف اعمل ايه وافكر ازاي واعمل ايه. وبعدين اقول له كده والله يا رب لو حاسبتني على عدم ايماني بمحمد لحاسبتك انت يا الله على سوء اختيارك له. اوعى تيجي يوم القيامة وتقول لي انت ما جاتنيش مسلم ليه، ولا جاتنيش ليه مؤمن بمحمد. انا بقول لك من دلوقتي ان كنت هتحاسبني انا اللي هحاسبك، شوف لي حاجة تانية غير محمد وغير طريق الاسلام، شوف لي اي طريق تاني اعبدك عن طريقه. قعدت في هذه الحيرة سنة بأكملها لغاية ما جت سنة 68 وظهرت أم النور مريم العذراء على كنيسة الزيتون. الحقيقة أنا كنت بشك في هذا الظهور، كنت بعتقد أن ده يعني نوع من أنواع الخداع أو خداع البصر، وأن في واحد مهزار هو عمل العملية دي عشان يعني يضحك على الناس، او علشان خاطر يعني شايف ان الناس يعني بتجري ورا الخرافات وبتجري ورا المظاهر اللي بتجذب الانظار، فقلت دي بيلعب من بلع الشيطان. كان فيه معي في العمل زميل مسيحي، فكنت بناقشه واقول له انتوا يا نصارى انتوا اللي عاملين العملية دي عشان يعني الناس يعني تنخدع فيكم. قال لي ابدا دي حاجة طبيعي وحاجة سماوي ودي حاجة من عند ربنا. قلت له مش ممكن. وبعدين قال لي دي مصحوبة بظهور معجزات شفاء، وفيه ناس كانوا مرضى وربنا خد بيدهم ولاقوا. قلت له برضو ما صدقش الكلام ده انت بس اللي راح عشان عيانه راح بالإيحاء الذاتي حطت في دماغه انه لما يروح هناك هيشفى، فمجرد ما راح وشاف المناظر دي وهو انسان سابق فبشعور بسيط يعني امن بان هو هيروح فراق، فده نوع من انواع الإيحاء الذاتي، زي ما يكون واحد رايح لدكتور معين وحطت في دماغه ده اللي هيشفيه، ويمكن الدكتور يكون عادي وبسيط بس مجرد الارتياح اليه فبيعطيه الشفاء، فعملية نفسية. قلت له مش ممكن ابدا ان معجزات ايه وخرافات ايه وبتاع ايه والكلام ده، كل ده كلام انا ما صدقوش. الحقيقه تصادف في ذلك الوقت ان انا كنت بعاني من البواسير، وكانت البواسير عندي اهملت علاجها لغايه ما مددت عندي وظهرت حته لحم طولها حوالي 4 سم حمراء ملتهبه كانت بتبرز مني من اسفل، وكانت مصحوبه بالتهاب شديد جدا. فانا في هذا الوقت يعني كنت بعاني من البواسير معاناة شديدة. ففي يوم بقول لزميلي المسيحي تعرف ليش يعني دكتور كويس شاطر يقدر يعمل لي العملية دي احسن، انا تعبان وعايز يعني عايز اتغصب واعملها بقى مرة واحدة. قال لي انا ليا يعني في معرفة ليا دكتور مسيحي هو شاطر وبيعمل عمليات كويس، تعالى واحنا اوديك ليه وهو يعمل لك العملية كويس وتوصى بيك. ففعلا رحنا للدكتور، فالدكتور كشف علينا فقال يا ده البواسير ملتهبه جدا ما اقدرش اعمل لك العمليه والبواسير ملتهبه. انا حدي لك علاج مؤقت تستعمله لغايه ما يخف البواسير، ومجرد ما تخف الالتهاب بتاع البواسير تعالى وانا اعمل لك العمليه. وفعلا بدات استعمل العلاج، لكن الالتهاب هو ما خفش بل زاد. ففي يوم بقول لزميلي المسيحي: يا عم الدكتور قريبك ده اللي انت وديته لي، العلاج اللي وصفه لي ما خففش الالتهاب، يمكن الالتهاب زاد، فايه رايك؟ فهو قال لي: ايه رايك انت تجيش معايا نروح نتفرج على عبره في الزيتون، يمكن تروق وتشفى وتشفيك من غير عمليه. هو بيقول لي هذا الكلام يعني كانه بيقدم خدمه ليا، اما انا حسيت بانه زي ما كنت يعني صفعني الم، حسيت كده قلت ان هو يعني اهني. فقلت له: ليه وانا بريل قدامك وانا داقع عصافير عشان تقول لي هذا الكلام؟ الكلام ده تقوله لواحد ساذج، واحد عبيط، واحد ما اتعلمش، لكن تيجي تقول لواحد مثقف جامعي تقول له تعالى روح العمره تشفيك، الكلام ده الناس البسط السذج العبط اللي بيمشي ورا اي كلام، بقى هذا الكلام يعني احنا ناكل ونشرب، احنا بناكل بالكلام ده؟ فقال لي: ويجرى ايه؟ تعالى يعني ما فيش اي حاجه، ده في ناس هناك مسلمين كتير بيروحوا يتفرجوا عليها، تعالى نتفرج عليها، احنا عندنا بنتفرج على اثار ولا على متحف ولا على اي حاجه. قلت له: برضه لا، انا ما عنديش استعداد اتفرج على حاجات زي كده، لان انا ما عنديش استعداد الغي عقلي واروح استعمل حاجات بدائيه زي دي واقول ان دي بتشفي وما بتعمل، امال فين الطب وفين العلم؟ اخصبت الطب والعلم والمدنيه والعلم اللي اتعلمناه علشان على اخر الزمن نروح قال ايه العضله تشفينا؟ يعني كنت طبعا بتهكم قدامه بهذا الكلام. فقال لي: على كل حال يعني انا عندي رغبه ان انا اروح اتفرج عليها، طب تعالى معايا كمجرد يعني رفيق في الطريق، احنا يعني هنتفسح نتفسح يومين ونيجي نغير هوا. قلت له: مش ممكن برضه، انا لا يمكن، انا كنت عايز اتفسح وغير هوا، عندي راس البر قريبه مني، انا اروح اتفسح هناك، لكن ايه اللي يوديني مصر والقاهره دلوقتي؟ ما اقدرش. حاول ان هو يقول لي: طب بس تعالى معايا، انا عايز اروح لها. قلت له: برضه مفيش فايده. واخيرا صممت على الرفض، فهو سافر علشان يشوفها، وانا صممت على ان انا ما اروحش معاه. فتصادف في ذلك اليوم بالليل، رحت التواليت، وبعدين قعدت ساعتين من الساعة 9 مساء ل 11 مساء، وانا في اليوم ده جالي امساك شديد، والامساك مع البواسير كان صعب جدا جدا، واحد مزنوق مغص بطني هتطلع روحي ومش عارف، وكل ما احزق حزقه تنزل بدم، كان واحد جايب مشرط او موس وعمال يذبح فيا من تحت، ودم غزير نازل فيا من اسفل. فكنت في الم شديد شديد جدا، لدرجه انني صرخت بالحرف الواحد، قلت: ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ انا عملت ايه يا رب عشان تعذبني العذاب الالم ده؟ ده لو كانت تحت واحده ولدت كان فاتها ولدت وارتاحت من زمان، وانا بقالي ساعتين مانيش قادر اعمل كابيني، ايه ده يا رب؟ ليه يا رب العذاب ده؟ وبدات ايه؟ وبدات في هذه الحاله وصلت الى حاله انكسار وحاله دموع وحاله تذلل ومسكنه. وبعدين في النهايه نسيت من انا، ونسيت شهادتي، ونسيت علمي، ونسيت ارائي، ونسيت كل حاجه، وقلت كده من شده الالم بالحرف الواحد، قلت: يعني يا عذراء اللي في الزيتون لازم اروح لك واسافر لك عشان تشفيني؟ ما صحيح لو كنت بتشفي زي ما بيقولوا، تعال اشفيني وانا هنا. انا كنت في الوقت ده في دمياط، وقلتها زي ما يكون غريب بيتعلق باشياء من شده الالم والتعب. واخيرا بعد مجهود طويل وعذاب طويل رحت نمت، ومن شده التعب ما درتش عن نفسي، فرحت في سبات عميق. وفي صباح اليوم التالي في الصبح بقول للمدام: سخني لي شويه ميه عشان ادخل الكابينيه عشان بقى استعد بقى للعلقه، لان بدات اعتبر دخول الكابينيه هنا علقه. فهي على ما سخنت الميه وجابتها كنت عملت كابينيه عادي وارتحت بدون الم بدون تعب بدون اي مجهود. وبعدين لما جابت لي الميه السخنه وبشطف، وبعدين كنت وانا بشطف ببص كده الى اسفل، وانا ببص كده فكانت البواسير كانت تبرز مني، اللي لم ترجع ولم ترد لي اطلاقا من يومها وانا شفيت. انا زعلت لما حصل هذا، ايه اللي حصل؟ الواحد في سواد الليل 7-8 ساعات الواحد ينام يقوم يلاقي نفسه راق من بواسير بتقلمه بقالها اكثر من 9 شهور، ايه الحكايه؟ ايه اللي جرى؟
معقول ان الانسان كده يروق مره واحده والالم الشديد كنت بعاني منه في ثواب الليل يصبح النهار ينتهي ما متقالوش اي اثر؟ الكلام ده بلد المخ. مش قادر اقول هذا الكلام لحد بيقول لي انت مجنون. اقول له مين؟ اقول له اقول العبره بتاعه النصارى ولا بتاع المسيحيين؟ روقتني وجات ما عملتش العمليه يقول انت مجنون. قلت لا، انت ما تجيبش كده لحد من اهلك لو يفضحك ولو يقول جرى لك حاجه. استنى، ما تقولش الخبر ده لاي انسان مسلم. استنى لما يجي لك المسيح من مصر واعرض عليه هذا الكلام وشوف رايه ايه. وفعلا لما جاء زميل المسيح من مصر فهو وهو بيسلم عليا كده بيقول لي فاتك نص عمرك. يا سلام، ده كانت الناس مسلمين ومسيحيين في كنيسة العبرة في الزيتون، محدش قادر يقف من شدة الزحام والعالم والزغاريط، والعبرة ظهرت والناس كلهم شافوها، وناس جايين من الشرق ومن الغرب، وحاجة يعني حديث العالم كله. قلت له على كل حال انت تعبت ورحت وسافرت وشفتها، هي على كل حال هي جت لغايه عندي من غير ما اسافر. قال يعني ايه الكلام ده؟ وعرفت لك؟ قلت له لا، بس حصل كذا 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 وحكيت له الحكايه. قال لي تتكلم بس؟ لا. قال طب روح اكتب الشرطه تعال نروح للدكتور يكشف عليك وتتاكد من الدكتور نفسه عشان نطمن ان شفت ايه الكلام ده. وفعلا رحنا للدكتور، احنا كنا عنده ما بقاليش اسبوع. فلما شفنا قال لي خلاص قلبك جابت كده ومستعد للعمليه، مستعد يعني مطمن. وبعدين كشف عليا، فلما كشف عليا زهق كده وبصينا وقال لي مين عمل لك العمليه؟ قلت له مفيش حد عمل العمليه. فزميل المسيح شرح لي اللي حصل اللي انا قلته له. فبصينا كده وقلت مش معقول، ده عمليه يعجب الطب ان يعمل مثلها، معموله باتقان شديد جدا جدا. قال لي ده لو كنت جسمي وعملت لك العمليه كنت هتقعد رائد على الاقل لا يقل عن جمعتين او 20 يوم ما تقدرش تتحرك، وتتحرك بصعوبه وتعب. وما شاء الله انت يعني مورط كده والدمويه بتجري في وشك كده، ده اللي بيعمل العمليه دي بتبقى وشه اصفر ومفيش وش راح الدم. فالدكتور قال لي ده انت انسان محظوظ فعلا، السما راضيه عنك، مبروك. دي حاجه طبعا يعني الطب لا يستطيع ان هو يعمل معاه، او يعني ان الطب لا يستطيع ان هو يعمل عمليه زي دي ابدا. شكرنا الدكتور، وبعد ما نزلنا من عند الدكتور فزميل المسيح قال لي ايه، امين صدقت لان العضله دي مظبوط، وان الظهور ده ظهور حقيقي، والمعجزات اللي بتحصل دي معجزات حقيقيه. قلت له ايوه بس يعني انا مضطرب. قال لي ان في شيء مضطرب عليه بقى، هتشك تاني وتقول انت يعني ما حصلكش حاجه من دي؟ قلت له لا مش هشك، ده حاجه انا عارف، انا كنت عيان بقى لي اكثر من 9 شهور والنهارده رحت. انا هنكر بس لو كان واحد جاي وحلف لي على التوراه والانجيل والقران والزبور وكل كتب ربنا اللي هو كان عند البصير يراق منها وحصل زي ما حصلنا ما كنتش هتتجنب. لكن انا ما اقدرش اكذب نفسي لان دي حاجه انا عشتها واعتبرتها ونشكر الله اللي رواني منها. بس انا دلوقتي قلت له انا بستغرب ومندهش لحاجه بكتب نفسي فيها. قال لي ايه هي؟ قلت له ازاي انا لما تنط العضله من بعيد انا اقول يا ريا تظهر في نفسي؟ ايه اللي يوصل لها الكلام وايه اللي يخليها تجيلي وايه اللي يخليها تعمل لي وايه ما احسش ولا؟ قال لي ده حاجات يعني ربنا ما نعرفش احنا فيها باسرار. قلت له يعني هو باب السماء كده كان مفتوح عشان مطلب من ربنا يوم كده على طول ربنا يبعت لنا الحضره كده على طول تيجي تعمل العمليه كان باب السماء مفتوح؟ قال لي اه طبعا كان باب السماء مفتوح. قلت له ليه؟ هو انا يعني من اولياء الله الصالحين عشان ربنا يعني يستجيب كده بسرعه؟ قال لي لا ولا شرط يعني لازم. قلت له يعني هو انا نبي يعني علشان ربنا يستجيب ولا من اولياء الله الصالحين؟ قال لي مش شرط تكون نبي او من اولياء الله الصالحين، انت كنت في ضيقه وفي اثناء الضيقه طلبت من ربنا انه يشفيك وينجيك، فربنا حقق وعد ليك وبعت لك العمليه. عملت لك العمليه فيها ايه الايجاب؟ فيها ايه الاستغراب فيها؟ قلت له الحقيقه انا مستغرب، هو يعني ربنا ده تحت ايدي يعني اقول يا رب ابعت لي ابعت لي يا رب اعمل لي اعمل لي، هو يعني ربنا تحت ايد الواحد؟ قال لي مش تحت ايد الواحد، ده ربنا ده رب رحيم ورب محب وبيحب كل الناس، اي واحد يكون في ضيقه يدعوه فربنا يستجيب. احنا عندنا ايه بتقول في دعوني وقت الضيق انقذك فتمددني. فانت كنت في وقت الضيقه طلبت من ربنا فبعت لك العطر عملتك العمليه في ايه دي. وبعدين قلت له الحقيقه يعني انا ما كنتش اعرف حاجه زي كده، ما كنتش اعرف ان الله يعني قاعد على قد يسمع كلام الناس ويعني قاعد يعني يحقق كل مطالب الناس. قال ان هو الاله يعني ايه؟ ما هو الاله يعني معناها ان كل الناس تلجا اليه وتطلب منه، فهو ايه اللي بيستجيب علشان خاطر الناس تؤمن بالله ويتبع منهج الله. حاجه طبعا ما كانش الواحد يعرف. قال احنا عندنا ايه ايضا بتقول في الانجيل اسالوا تعطوا، تطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لان كل من يسال ياخذ وكل من يقرع يفتح له وكل من يطلب يجد. طلع عليكم فين الكلام؟ انا عاملها في الانجيل. في الانجيل؟ الدنيا يا اخي الانجيل ده اقرا اشوف ايه الكلام اللي عندكم، تعرفوا اللي بتاعته اللي عندكم عندكم، هات لي الانجيل ده اقرا اشوف ايه حكايته. وفعلا جاب لي انجيل مثلا ثاني يوم قال لي اسكت بقى يا راجل ما تخليش حد يشوفك وانت بتقراه. قلت له ليه؟ ده هو حشيش من ده حشيش ايه؟ ما حدش كتاب من ضمن الكتب، ما انا بقرا كتب كتير في الحياه او كتاب من ضمن الكتب. قال لي لا بس يعني حد يشوفه معاك يقول ده انجيل المصارعه ولا بتاع يعني ما فيش داعي ما تخليش حد يشوفك وانت بتقراه. ففعلا لما روحت البيت اخر النهارده بدات اقرا فيه وبدات قفلت على باب القبعه عليا وبدات اقرا فيه. وانا بقى بقرا فيه زهقت، وخاصة عندما وصلت إلى الموعظة على الجبل. فعند الموعظة على الجبل الحقيقة أنا اتخمرت كده قدامها كده وقعدت أتأمل فيها. إيه الكلام ده؟ ده كلام مش معقول. أنا كنت معتقد إن القرآن زي الإنجيل زي التوراة كله كلام على كله على نفس الوتيرة وعلى نفس النمط. كنت هتلاقي الأسلوب اللي في القرآن هو الأسلوب اللي في الإنجيل هو وهكذا. فانا كنت فاكر يعني من الانجيل مليان من الايات بقى وينكحوا وما ينكحوش بقى يعملوا وما تعملوش، كنت فاكر ان هو هيبقى من بهذه النهجة. لكن انا ظهرت لما تلاقيت اسلوب الانجيل اسلوب سهل سلس بسيط يراه كل واحد يفهمه وبيكمل فيه كده الادب والتحشم، ما فيش فيه كده الالفاظ المخجله. فمثلا من ضمن هذا الكلام يقول لك مثلا ايه عن بيقول لك ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، بيتكلم عن مريم ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر اللي هو يوسف. ف مفهوم الكلام فهمت هو عايز ايه؟ الاسلوب مهذب ومعروف واللي راح يفهم هو يقصد ايه. مش دباشي، مش اسلوب كده دباشي زي ما بيقول في القران ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها. فكلمة فرجها دي لفظ دباشي، طب يا اخي اتحشم شوية، لازم تجيب الكلمة كده دباشي تقول احصنت عرضها احصنت نفسها، لازم تجيب الكلام اللي كده على مستشر. طبعا حسيت كده فعلا ان اسلوب الانجيل اسلوب مهذب، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، مش الذي احصنت فرجها، كلام كده واقف. فطبعا يعني لا يليق بكلام الله ان ربنا يتكلم كده عن مكشوف وعن صريح. مش معقول يعني كده، زي مثلا ما قال محمد مره عن زينب بنت جحش اللي هي كانت امراه زيد المتجنين، وقال ايه؟ وقال عنها بقى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. وكان بيقول له يعني لا تسر في نفسك ما الله مبديه وتخشى الله والله وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. طبعا يعني الكلام ده يعني كلام القرآن لمحمد عين عينك بأنه هو بيشب زينة بالمراد زيك ويقول له كده وتسر ما في قلبك، يعني انت بتحبها وكاتب يكيد دي حبها في قلبك. فطبعا يعني طبعا انت خايف من الناس وخايف من الناس يعني يقولوا ان انت بتحبها. لا ما تخافش من الناس، ما يهمكش. فطبعا ده مش معقول، ده كلام يقول الله ابدا، ومش معقول ده اسلوب يقول الله ويقول على بعد ما الشيخ يقرا هذه الايه يقول بعدها خلق الله العظيم. استغفر الله العظيم، ازاي الله القدوس انه يقول كلام نبيل مثل هذا؟ مش ممكن الله يعمل واحد انه هو يخطف واحدة من على جوزها وبعدين يقول له انت بتسر حبها في قلبك وبتحبها يا عيني وبتخاف حبها. طبعا يعني ده مش كلام ابدا, وهذا هذا ليس كلام الله, ولكن اعلى ما اعتقد وهذا هو الحقيقة انها ان هذا ان هذا هو كلام الشيطان. لكن لما الواحد بدأ يقارن الانجيل بالقرآن فتلاقى فرق شاسع بين السماء والارض. تعاليم الانجيل تعاليم سماوية, بينما تعاليم القرآن تعاليم ارضية غرائزية بهيمية منحقة بتسمح للإنسان إن هو يمشي على هواه وإن هو يتجوز مثنى وثلاث ورباع ويطلق ويعمل ينفق. فطبعا الحقيقة يعني بدأت أعمل مقارنات بين الإنجيل وبين القرآن, وبعدين الواحد يقرأ ويقارن ويبص مفيش نسبة. حقارن بين إيه وبين إيه؟ بين النور وبين الظلمة, بين القداسة وبين النجاسة, حقارن بين إيه؟ ما الحق واضح والنور واضح, واضح نور الانجيل لعيني, والرب يسوع المسيح كشف لي الحقيقة ونور ذهني بمعرفة الحقيقة. مثلا بيقول من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها ايه في قلبه. فقارنت بينها والآية اللي بتقول ولا الحديث اللي بيقول لك النظرة الاولى, وايضا حب الحديث الشريف بيقول حب بعيدية الطيب والنساء. واحد نبي بيتباهى بان احب الشيء الى قلبه الريحة الحلوة والنسوان. هل هذا يتباهى به نبي ان حاجة احب شيء؟ يعني جاء دور اتليت المسيح بيقول ما النظرة للمرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. فرق شاسع جدا بين القداسة وبين النجاسة. أيضا المسيح بيقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يرعون. محمد بيدعو للحرب يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وبن قسيم أنا حولتها إلى من رباط الخيل إلى رباط الفانتوم والميت. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الفانتوم والميت ترهبون به عدو الله وعدوكم. فحسيت فعلا ان المسيح بيدعو للمحبة والسلام بينما محمد بيدعو للحرب. واحنا شفنا الحرب قدام عينينا ودرسنا الحروب في التاريخ. ماذا استفادت البشرية من الحروب؟ لم تستفد غير الخراب والدمار وسقوط دماء الناس انهار. هذا اللي استفادته البشرية من الحرب. الحرب لم ما تحلش مشاكل, بل بالعكس بتأدي الى دمار الكون. وهذا لو روسيا حربت امريكا او امريكا حربت روسيا وكل واحدة بتستعد للتانية, اللهم ان العالم حيخرب وينتهي في يوم وليلة او في ساعة, وتنتهي البشرية وتنتهي الحياة من اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل. لكن لو كان العالم النهارده ماشي على المسيح طوبى لصانع السلام, ولو تعايش الناس وعاشوا في سلام وتعايش العالم في سلام لانتهت الحروب وعم السلام كل الارض. فاذا المسيح جاء لينشر السلام والمحبة والتسامح على الارض. نقارن بين حياة المسيح وحياة محمد, نبص نتلاقي المسيح كان يقول يصنع خيرا, يشفي المرضى, يفتح عينين العمي, المشلول اللي مش قادر يقف على رجليه يمشي على رجليه, الانسان اللي يده يبسه يمد ايده فتصير ايده سليمة ترجع اليه حالته الطبيعية, يروق من مرضه. يعني كل معجزات المسيح اللي كان بيعملها كانت للخير. فالمسيح كان بيوجد رجلين وايدين للناس المشلولين علشان يمشوا عليها ويقوموا عليها ثاني, رجلين سليمة وايدين سليمة. بينما محمد كان يقطع الايادي والارجل, كان بيقول واما جزاء الكافرين ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف, كانك جايب معزه ولا جيبي عمال تقطع فيه وتسلخ فيه وعمال تقطع من خلاف. ايه ده؟ طبعا حسيت هنا بان الاسلام دين همجيه, دين توحش. لكن المسيح لم يامر حتى ان واحد يحمل السيف. مرضاش ان بطرس قال له ضع يا بطرس سيفك في جنبك. ايه ده؟ المسيح مش راضي يعالج المشاكل بالسيف وبالحرب وبالقوة. لكن المسيح كان يعمل الخير لكل الناس. فهنا حسيت فعلا شخصية المسيح الشخصية الذي لم يكن يعرف خطية ولا وجد في فمه غش ولا مكر، لم تكن له مغامرات نسائية مثل محمد، كان المسيح طاهرا قديسا، كان المسيح يعمل المعجزات بينما محمد عجز عن عمل المعجزات عندما طالبه كفار قريش ان يحمل آية واحدة علشان يؤمنوا بيه، زي ما عمل المسيح آيات والناس امنت بيه، وزي ما عمل موسى آيات وشعب مصر امن بيه وتحدى فرعون لما رأوا ان موسى غلبهم بالآيات تحدوا فرعون لانهم رأوا الآيات اللي تخلي الناس تؤمن. لكن محمد يقول ايه؟ عشان يهرب لانه مش قادر، لانه مش مؤيد بالآيات، يقول وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون. يعني اللي خلانا ما نبعتش آيات خايفين لن تتكذبوا بها ليكون مخوركم مخور الاولين، يعني خايف علينا قوي. طب اذا كنت خايف علينا قوي عمال تقتل وتقطع، وليس لنبي ان يكون له افرع حتى يسخن في الجراح للرحمة وللمحبة اللي خايف عليهم وخايف عليهم. الحق ظاهر والنور واضح، مش عايز دليل، كفاية ان احنا نكشف النور والنور كده ونعمل فتاش، وبعدين النور يبان والحق يبان والظلام ايضا يبان، لان الظلام لا يمكن ان هو يقف امام النور. بيقولوا ان معجزة محمد الوحيدة هي القرآن. طيب هو البلاغة اللي ما وصلش اليها حد في البلاغة، طيب يعني العرب امنوا بالاسلام لان صاحب الاسلام جاب لهم قرآن بليغ لدرجة ان كل العرب امنوا بهذا القرآن لانه رأوا فيه البلاغة اللي ما شافوهاش في الدنيا ولا في الاخر. فلنفرض هذا ماشيين معاكم. طيب عندما مات محمد ماذا حدث بالعرب؟ ارتد جميع العرب عن الاسلام، قالوا كابوس وانزاح وراح، ما صدقوا محمد مات وقالوا غار، وبدأوا ايه ينزيحوا عنهم هذا الكابوس اللي كتم انفسهم بالغزوات والحروب وخلاهم اللي يدفعوا الجزية، ما صدقوا. اين بقى لما ارتد العرب عن الاسلام لما مات محمد؟ لماذا لم تمنعهم بلاغة القرآن عن الارتداد عن الاسلام؟ كانت فين البلاغة؟ بلاغة القرآن بلغة نور، فاما البلاغة بتاع القرآن ما تأمنوا محمد سبتوه ليه؟ بلاغة ايه يا عم؟ ما كفاية نصب بقى، ما هو كلام نصب بنسمعه خلاص. بلاغة ايه؟ تبت يدا بلهب وتب، دي فيها بلاغة. ايه بلاغة تبت؟ تبت يدا يعني قطع ايدينا ابو لهب، يعني قطع ايده، زي ما واحدة تشرشح قدام التانية تقول لها قطع ايدك انت ايدك، اهو ده اهو ده اسلوب. تبت يدا يعني قطعت يدا بس باللغة العربية الفصحى. ايه البلاغة اللي في التين والزيتون والفلفل والكمون والشطة والليمون؟ ايه في البلاغة دي؟ ايه والتين والزيتون دي؟ في ايه البلاغة دي؟ فين البلاغة؟ المهم يعني احنا بنفرض ان هو بليغ، لكن لماذا لم تمنع البلاغة العرب عن الارتداد عن الاسلام؟ اذا لا القرآن بليغ ولا بمعجزة ولا اي حاجة، لكن استطيع ان اقول ان العرب امنوا بالاسلام ليس لانهم رأوا بلاغة القرآن، ولكنهم امنوا عندما رأوا بلاغة السيف تعمل في رقابهم وضعوا حدا واعجازا لحياتهم. هنا اضطر العرب واضطر الناس ان يؤمنوا بالاسلام، لان لما جم فتحوا مصر وفتحوا الدول كلها اللي فتحوها قالوا لهم ثلاث شروط، يا تسلموا يا تدفعوا الجزية يا نقتلكم. ادي الاسلام، الناس اضطرت انها تدخل للاسلام عشان حفاظا على رقابهم من السيف، مش عشان بلاغة القرآن. بينما المسيحية عندما انتشرت لم تنتشر بحد السيف، بل كان الناس بيروحوا يستشهدوا ويموتوا من اجل المسيح، فالمسيحية انتشرت بقوة الايمان. وهنا نجد الفرق والبون الشاسع بين شخصية المسيح وشخصية محمد، فرق بين السماء والارض. المهم
لما بدأت أعمل مقارنات بصيت وجدت إن في مثلا المسيح بيقول من طلق من يطلق امرأته فهو يزني، ومن طلقت امرأته لعلة الزنا فهو يزني، لا تطلقوا أزواجكم إلا لعلة الزنا. فقلت كده معقول، معقول أن الإنسان ما يطلقش امرأته إلا لعلة وجيهة وهي علة الزنا، فطبعا يعني ده سبب وجيه إن الواحد يطلق، لكن على أكثر الأسباب الواحد يطلق عشان خناقة بسيطة ولا حاجة تافهة الراجل يخرب بيته ويطلق. تذكرت في هذا الوقت عندما قرأت هذه الآية، تذكرت كان لي عم من 20 سنة جاء مرة البيت، هتلاقى امرأة عمي طبخانه ملوخية، والملوخية كانت جاية كلها تلاقى حدقة، فلما تلاقى حدقة غضب وانكرب الملوخية وقال لها عليها الطلاق من ساعد فيها روح يوم تطالب، وفعلا غضبها وراحت، وهي راحت تدعو وبعد شوية بعت لها ورقة الطلاق وعشان يكبها اتجوز عليها واحدة تانية. فكانت النتيجة ان اللي دفع الثمن الاولاد عمي دفعوا الثمن، كانوا معنا في المدارس وصغيرين وكانوا شاطرين وكويسين وبينجحهم، لكن لما ابوهم طلق امهم كانت النتيجه ان مرات ابوهم بدات تضايقهم، ولما كانوا يروحوا يزوروا امهم جوز امهم طبعا امهم اتجوزت فجوز امهم طبعا كان يشحتهم، فالعيال تشربوا بين زوج الام وامراه الاب، فكانت النتيجه انه انتهى مستقبلهم وضاع عملهم وطلعوا من المدارس وانهارت أسرة من الأسر بسبب ايه؟ الطلاق عمال على بطال لأتفه الأسباب، كل واحد يطلق ويجوز ويطلق ويجوز على أتفه الأسباب، وحاجة يعني تدخل الأسر بأكملها وتتشرب أولاد علشان خاطر الواحد يطلق على أتفه الأسباب. لكن المسيح بيقول لا تطلقوا أزواجكم إلا لعلة واحدة وهي علة يستحق عليها الطلاق. فقلت ده كلام مصدر، المسيح بيحاول انه يحافظ على الاسرة وعلى الرباط المقدس اللي بتجمع الاسرة بعضها بعض، لكن اذا كان هذا الرباط المقدس حصل فيه خلل وحصل فيه زنا فلا تستقيم الحياة الزوجية، لان الحياة الزوجية قوامها على الامانة علشان انجاب الاولاد، الاولاد اللي هيطلعوا يكونوا اولاد يخدموا المجتمع ويكونوا هم الجيل الجديد اللي هيطلع يخدم بلده. فاذا كان هذا الجيل طالع منحط من حين الأصل، لا يعرف أمه من أبوه ولا يعرف، وعايش في مفرد، فده تظهر أثار فعلا الناس الأولاد المتشردين اللي بيطلعوا يسرقوا في الترميات ويسرقوا في البيوت ويسرقوا ويعملوا أكل أتوبيسات، أثارهم تتلاقى لا يعرفوا أبوهم ولا يعرفوا أمهاتهم، وعايشين طبعا نتيجة الإسلام ونتيجة تشريع الإسلام اللي خرب البيوت وأتلف المجتمعات وأوجد فئة المتشردين واللصوص. ولأن إحنا في التربية القومية بنقول للأولاد الأسرة هي خلية المجتمع الأولى، فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع كله، وإن فسدت الأسرة فسد المجتمع كله. فأتاري التسيد في بلدنا وأتاري الخراب وأتاري كل شيء، وده كله ليه؟ عشان فساد الأسرة من حين الأصل. لكن وجدت ان الاسر المسيحية الانسان بيحافظ على اسرته وعلى اولاده، واذا حصل زعل بين الزوج والزوجة فزعل الى حين ما مش هيخلو الحياة من زعل او خصام، لكن ده مش قد ان الواحد يروح يندفع ويطلع مرة واحدة، لكن بتبقى فيه فرصة لان الانسان يسامح اخوه ويسامح زوجته وزوجة تسامح زوجها، وبالتالي ترجع المحبة تاني. لكن احنا نبص عندنا في الاسلام نبص نتلاقى الزوجة عايز يزن الزوجة ويزلها، والزوجة عايزة تزل الزوج، وهكذا مفيش محبة، انعدمت المحبة من بين الاسر. لكن في الاسرة المسيحية المحبة موجودة اللي انشأها المسيح. فجأت أدور فعلا مثليه المسيح بيحافظ على كيان الأسرة وبالتالي بيحافظ على كيان المجتمع. وهنا قلت فعلا أتاري المجتمعات المسيحية مجتمعات راقية، أتاري الناس الغربيين ناس راقيين لأنهم ناس عايشين بإنجيل المسيح، وأتاري التخلف موجود مش في مصر بس، في العالم الإسلامي كله موجود التخلف، أتاري ظاهرة التخلف مرتبطة بوجود الإسلام. لان هو ليس دين سماوي ولكنه دين شيطاني. وبذلك المسلمون سينكسون متخلفين عن ركب الحضارة والمدنية الى يوم يبعثون. نقطة تانية من المقارنات، الواحد يعني لما يطلق مراته مرة ويرجع يطلقها الثانية ما عادش يرجع يطلق، ما عادش يرجع يسترجعها لو طلقها المرة الثالثة، فما عادش يرجع له إلا عن طريق المحلل. يعني واحد يكون عنده أولاد وبعدين في ثورة غضب يطلق مراته، وبعدين لما يرجع لنفسه ويشوف إنه لاق وتعب بالأولاد يقوم يرجع لهم أمهم تاني يقوم يرجعها، ويرجع في خناقة تانية يطلقها، ويرجع تاني يردها، وبعدين يرجع في خناقة ثالثة يردها يطلقها، ما عادش بقى ترجع لا لبسها ولا زوجها ولا أولادها إلا لما الناس تنام على الأقل ليلة ولا ليلتين مع إنسان غريب. إيه ده؟ إنسان يجيب لمراته إنسان غريب ينام معها شرعا على سنة الله ورسوله، شيء لا يصدقه عقل، شيء ولا حتى في الحيوانات، الحيوانات تستنكف ذلك. وأضرب ذلك مثلا، مرة كنت في جنينة الحيوانات بالجيزة واقف اتفرج على قفص القرود، فكان في قفص قرد زوج وزوجة، قرد وقردة، وبعدين كان في ناس معايا بيتفرجوا، فحب أحد الزملاء يهزر يعني، فجاه للقردة وحب يعاكسها ويحاول ان هو يلعب للقردة حواجبه، فكان النتيجة ان القرد صار ثورة هائلة وهاج هذان شديد جدا، وقعد يخبط في الحديد، ولو كان طال ايد هذا الشخص كان مجزعه حتت. ايه ده؟ القرد الحيوان غار على انثى، بينما الانسان الذي خلقه الله في احسن تقويم يجيب راجل ينام مع امراته ويقول لك الحديث الشريف يقول لك لابد ان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، يعني ان لابد ان يباشروا الناحية الجنسية ويتمتعوا بها. هل هذه شريعة الله؟ حاشا وكلا، اعوذ بالله ان تكون هذه شريعة سماوية، دي ولا شريعة الغاز ولا شريعة الوحوش. نشكر الله انني تركت الاسلام، ونشكر الله انني عرفت المسيح، واندم على انني قعدت 35 سنة في الاسلام، واندم انني من عائلة اسلامية، واندم انني من نسل اسلامي. استغفر الله العظيم. طبعا يعني المسيحية ادت علمتنا هي قدرة الله، ان الله قدوس، وان الله لازم نقول كلمة ربنا لازم تكون كلمة مقدسة مثله، ولازم لما ربنا يشرع شرع لازم يكون هذا الشرع مقدس، ما يكونش شرع بالطريقة دي، لان دي مش شريعة، هذا شريعة شريعة شيطانية، لان محمد رسول الشيطان، والشيطان تجسد ليه في هيئة ملاك وقال له انا جبريل وانا بعتك برسالة، لم يكن هذا جبريل ولكنه كان ابليس نفسه ارسل محمد للعالم في صورة لا اله الا الله، والله ولا اله الا الله، والله بريء من هذه الرسالة لانها احطت بسمعة الله بالشريعة الاسلامية التي وجدت، حطت من سمعة الله، وحاشا لله ان تكون شريعته مثل هذه الشريعة المحمدية الاسلامية. ايضا حكاية ان الانسان لما يموت هيروح في جنات عدن تجري من تحتها الانهار، وحيتزوج وياخذ ما شاء وفاض ما لذ وفاض له من النساء، وكل انسان مؤمن حيكون له 40 حورية في الجنة. يعني الحقيقة هنا الجنة لما الواحد كده يتأملها من الناحية الإسلامية يجد انها مأخورة إسلامية، وطبعا معروف ما كلمة مأخورة، او اقدر اقول ان الجنة بهذا الوصف شارع الهرم نمرة 2. يعني الجنة بهذا الوصف كأنها شارع الهرم نمرة 2، لان تعالى شوف اوصاف الجنة، تجد يقول لك حور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، ويقول لك ايضا انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا لاصحاب اليمين. يعني ربنا بيكافئ الناس على اعمالها بان هو يديلهم ينشأ لهم الحريات في الابكار علشان خاطر يعني جزاء بما كانوا يعملون. الانسان في الحياة اما كفاه شبعا واما كفاه نجاسة على الارض وما كفاه انه نجس الارض، عايز فوق كمان ينجس السماء، ينجس المكان اللي فيها الله؟ مش كفاية احنا في الارض منجسين الارض بشهواتنا وخطايانا، والجسد اللي احنا عايشين فيه ده جسد الخطية، جسد بياكل ويشرب وبيشتهي اللذة، لكن احنا في القيامة ستكون اجساد نورانية. هذه الاجساد لا حدث لها لان تأكل ولا ان تشرب ولا ان تتلذذ، لان الزواج في الارض من اجل النسل، لكن احنا في الجنة هنتنسل عشان ايه؟ يعني الزواج لازمته ايه بدل ما فيش انجاب ومش هنجيب اولاد تانيين؟ يبقى لازمة العيشة في الجنة للاكل والشرب واللذة لازمتها ايه امام الله وفي حضرة الله. تعال شوف كده المسيح لما جوم الناس الصدقيون يقولوا له واحدة اتجوزت واحد ومات، فجوزت اخوه ومات، الى انها اتجوزت سبعة وفي الاخر مات سبعة وهي ماتت، فحتكون لمين فيهم في يوم الدين؟ للسبعة. فالمسيح قال لهم ملكوت الله ليس اكل ولا شرب، بل ستكونون مثل ملائكة الله لا يزوجون ولا يتزوجون. يعني احنا في السماء هنقعد نسبح الله ونقول قدوس قدوس رب الصباوت اي رب الجنود، هنكون مثل الملائكة نخدم الله ونقف امام الله نسبحه. هو دي وظيفة، هي دي وظيفة المؤمنين. اما وظيفة الانسان المؤمن يقعد ياكل ويشرب ويتلذذ ويشغل الله قوات بان هو يجيب له يخلق له عربيات وينشأهم انشاء فاجعلهم ابكارا عربا اطرابا، ايه ده؟ يعني الواحد حاسس ده ان هو مش في جنة، ده عاد في كازينو هرم ولا عاد في كازينو بديعة. مش معقول ابدا هذا الكلام، مش معقول ان جنة الله تكون بهذا الوصف. وانت على قد مثلا ان هي هتكون حور ونساء، الا كمان يقول لك وغلمان، حور وغلمان. طب ايه وظيفة الغلمان دي؟ اشمعنى يعني الغلمان؟ اذا كانت الغلمان بيقول يعني هيخدمهم، تم يعني لازمة الغلمان ايه؟ وقعد يوصف الغلمان وصف ولا كانه بيتغزل فيهم، يقول لك ايه؟ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لازمة ايه الغزل في الولدان ده والوصف هذا الوصف البديع؟ الا اذا كان هناك شهوة العربي الميالة للوطية، فهذا الوصف ربما يرضي بعض الناس اللي ميالين للناحية اللوطية، ومعروفة يعني ان العرب يميلوا لهذه الناحية، فطبعا يعني حتى كمان القرآن يرضيهم ويجيب لهم غلمان في الجنة عشان يبسطهم. يعني حاجة كده، حاجة كده الانسان يستنكف انه يقولها. والوصف للجنة يعني وصف لا يليق، الجنة المكان اللي يبث فيها الله لا يليق بهذا. يعني الواحد عايز يقول مش معقول ابدا يعني ان مكان يوجد فيها الله توجد فيه النجاسة، لان الله قدوس ودي نجاسة ارضية، فمش معقول تختلط النجاسة مع قداسة الله، مش ممكن ابدا العقل يتصور هذه النجاسة امام محضر الله. والا احنا هنقعد امام محضر الله نعمل الحاجات دي، فهنشغل الله قواد بهذه الصفة، وطبعا احنا بنهين الله بهذا. ويقول لك في سورة ياسين ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وفاكهون يعني مستمتعون متمتعون، زي واحد بياكل تفاح كده يعني بياكل فاكهة يعني بيتمتع. طيب وايه مشغولين ديا؟ معناها ايه في شغل ديا؟ ففي شغل شرحها النسفي في تفسيره في الجزء الرابع من تفسير النسفي من سورة ياسين في الجزء الرابع ومن الصفحة 10 بيقول كده بيفسر سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فبيقول أي مشغولون باصطداد الأبكار على شط الأنهار تحت الأشجار والملائكة تضرب لهم الأوطار. فيا للعار ويا للعار، حاجة يعني الواحد أنا لما قريت الكلام ده قلت هذا التعليق، يا للعار يا للعار يا للشنار، ده كلام يتقال؟ بقى أصحاب الجنة مشغولين باصطداد الأبكار على شط الأنهار تحت الأشجار والملائكة كمان عمالة تعزف لهم الأوتار والموسيقى، إيه ده؟ إحنا عايشين فين؟ ده كلام يتقال عن جنة الله؟ عن المكان الذي الجنة دي اللي هي الإنسان فيه بيستمتع بحضرة الله ووجود الله؟ فمش معقول أبدا. لكن المسيح وصف السماء بأنها مكان فيه الملائكة، وحنكون زي الملائكة، ودي حاجة معقولة يعني تتطابق مع قداسة الله وتليق بطهارة الله وقداسته. فإذا المسيح عندما كان يتكلم في الإنجيل إنما كان يتكلم بصوت الله نفسه، كان كلام الإنجيل هو كلام الله ذاته الذي يدخل إلى القلب والشعور والنفس فيغير النفس الخاطئة البعيدة ويقربها من الله ويجعل لها اتصالا بالله ويعرفها بالله وبمن هو الله ويعرفها ببر الله وقداسة الله. دي بعض المقارنات اللي أنا كنت بقارنها. وطبعا يعني بعد هذه المقارنات قلت كفاية بقى، يعني ما عادش الواحد يعني يتحمل ان هو يعني يطابق القرآن بالإنجيل، لان خلاص الحق واضح والنور واضح، فلا فيش داعي ان الواحد يعني يحط ده جنب ده، لان ما يليقش بالقرآن انه يتحط بجانب الإنجيل لئلا يدنس الإنجيل، لان ده كلام الله وده كلام الشيطان، فمش معقول نقارن كلام ربنا بكلام الشيطان، مش ممكن. ولذلك الواحد قاعد يقرأ في الإنجيل، وكل ما يقرأ في الإنجيل كل ما تظهر له شخصية المسيح بعمقها وبجمالها وبمحبتها. كنت أشوف المسيح وهو بيعمل المعجزات ويؤمر الشيء فيقول له كن فيكون، يقول للريح اسكت وللبحر اتكم فيصير هدوء عظيم، السماء والطبيعة والبحر والرياح تطيعانه تمتثل لأمره. من يكون هذا الذي يأمر الطبيعة فتطيعه إن لم يكن الله جل جلاله؟ من هذا الذي يقول للمفلوج قوم احمل سريرك وامشي فيقوم ويمشي؟ من هذا الذي يقول للميت هلم خارجا فيقوم من بين الأموات ويعود إليه الحياة؟ من هو هذا الذي يفتح أعين العمي ويجعل الخرس يتكلمون والصم يسمعون؟ من هذا؟ تذكرت الآية اللي في القرآن اللي بتقول ويخلق، بتتكلم عن المسيح، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الحقيقة لما تذكرت الآية دي بتتكلم عن المسيح، بتقول إنه بيخلق من الطين كهيئة الطير، يجيب طين ويشكله على هيئة طير زي العيال أو الأطفال ما بيعملهم وبيلعبوا، وبعدين يعملوا شكل طيرة شكل حمامة، وبعدين يجي المسيح لحتة الطين اللي عملها على شكل طير ومنافخ فيها في الطير وبقالها روح وتصير طير. ما هذا؟ المسيح يخلق روح في طين ويطير ويبقاله روح؟ ايه ده؟ من الذي خلق؟ من الذي ابتدأ الخلق؟ الله. عندما خلق آدم جاب آدم من التراب ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم فصار آدم نفسا حيا. إذن هذا الخلق هو عمل الله، لأنه هو الخالق، لأنه ليس من خالق إلا الله، فالله وحده اختص بالخلق، فهذا عمل الله. يقولون بيت الآية بتقول بإذن الله. طيب ما هو هنا ربنا سمح أو هل أعطى إذن للمسيح إنه يخلق كما هو أيضا يخلق؟ فإذا كان الله أعطاه إذن بإنه يخلق زي ما هو بيخلق، فيصير المسيح خالق والله خالق، ويصير هناك خالقان، بينما الآية بتقول وما من خالق غير الله، يعني ما فيش خالق غير الله بس. فإذا هنا المسيح خلق زي الله، إذا كان حتى هو بشر، لو فرض إن المسيح حتى هو بشر، فالمسيح خلق زيه زي ربنا، وخلق ونفخ وفيه قوة تنفخ وتصير نفس حية وتطير، الطير طار بنفسة المسيح. فإذا الله أعطى المسيح القوة والقدرة على إنه يخلق. طيب ما هو المسيح ابن الله، وهو الذي يستطيع أن يخلق لأنه هو الله نفسه. فإذا هنا تبان قوة المسيح إنه هو خالق، لأنه هو، لأن المسيح يقول أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا، يبقى هنا المسيح بيخلق لأنه الله. فهل يوافق المسلمون على هذا التفسير أن المسيح هو الله؟ يقول لك لا، ده المسيح إنسان وخلق بإذن الله. طيب إذا لم يكن المسيح إلها كما يقولون وخلق بأمر الله، فكأن هناك في الكون خالقان، الله والمسيح، وهذا، وإذا كان المسيح ليس إلها فيصير هذا الشرك، لأن الله خالق والمسيح خالق، وهذا شرك، والعياذ بالله، لأن المسلمين لا يقبلوا أن يكون مع الله شريك. طب فما الحل؟ لا يؤمنوا بأن المسيح هو الله فيصيروا مسيحيين، لكن لو فضلوا مصرين على رأيهم يبقى هم المسلمين كفر، لأنهم بيؤمنوا بخالقين، الله زائد المسيح، وهذا شرك. حاجة تانية، لو فرض انه زي ما بيقول بعضهم بيقول ان ربنا اداله الاذن انه يخلق زي ما ادى الاذن لموسى ان هو يعني يضرب البحر ويعمل معجزات باذن الله، فنقول له عملية الخلق دي موسى ما خلقش، موسى عمل معجزة وآية بأمر الله صحيح، لأن موسى نبي. فهنا نجد إن مفيش نبي خلق غير المسيح اللي هو خلق، وإحنا قلنا إن الله انفرد بصفة إن هو وحده الخالق، فما من خالق غير الله، والله لا يعطي مجده لآخر. فلنضرب مثلا الملك، مثلا راح في حارب، راح مأمورية، سافر، فأعطى كل سلطانه لرئيس الوزراء أو لنائب الملك إنه يدير المملكة في غيابه بإذن من الملك، وأعطى له هذا الإذن أو بأمر منه، بأمر الملك أو بإذن الملك. فرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء أو نائب الملك خد الإذن علشان يقوم بكل أمور الدولة في غياب الملك، هذا ممكن. لكن هل يستطيع الملك أن يعطي رئيس الوزراء أو نائبه إذنا بأن ينام مع الملكة؟ هل الملك يسمح بأنه يديله هذا الإذن؟ طبعا لا، لأن الملكة شيء خصوصي للملك، لا يمكن أن يعطي هذا الإذن لمخلوق أيا كان سواه، لأن الملكة هو من خصوصيات الملك وحده، والخلق من شأن الله الخالق وحده، انفرد به فلا يعطي به إذنا لأحد. وعلى هذا الأساس بإذن الله دي ما تجيش مع الخلق، لأن الخلق ده من صفات الله الخالق. فيبقى إذن هنا حاجة من الاثنين، يا المسلمين يؤمنوا بان المسيح هو الله اللي خلق من الطين كهيئة الطير وبكده يبقوا مسيحيين، يا اما انفضوا لمسلمين فقد اشركوا بالله لانهم اوجدوا معه انسانا كما يقولون، وهذا الانسان خالق والله خالق، وهذا هو الشرك بعينه. فيبقى هنا المسلمين مشركون وليسوا موحدون. فبدأت طبعا اؤمن بان المسيح فعلا هو الله، وبدأت ارى بعيني قوة المسيح الخالقة وقوة المسيح الآمرة وقوة المسيح المنفذة التي كان بها ينفذ كل شيء. وفعل هذا الأساس بدأت أشعر وبدأت أؤمن بأن المسيح هو الله. أيضا في نقطة ثانية، وهو أنني أحببت المسيح من خلال الإنجيل. أحببت هذه الشخصية، شخصيته دخلت إلى قلبي فأحببته، لأن وجدت فيه كل الحب وكل الحنان وكل الإشفاق على الإنسانية وعلى المجتمعات وعلى الخاطئ وعلى الخاطئة وعلى كل القريب والبعيد. كان المسيح مثالا للرحمة، فهو الذي أرسل رحمة للعالمين، هو وحده فقط الذي أرسل رحمة للعالمين. فتأملت قلت لا، ده بيقولوا إن ربنا أرسل محمد رحمة للعالمين، يعني العالمين يعني الناس كلها، فمحمد رحم مين من الناس عشان يرحمهم؟ أي ناس دول اللي رحمهم؟ ما شفناش محمد رحم حد، ده كان بقتلهم بالسيف وكان دخلهم بالعافية. أي رحمة هذه التي رحم بها محمد؟ هل قطع رقبة الإنسان رحمة؟ هل إجبار الإنسان أن يعتنق دين بالإكراه رحمة؟ هل أخذ زوجات الناس رحمة؟ هل سبي الأمهات وبيع الأولاد عبيد وأرقاء رحمة؟ هذا هو محمد الذي أرسل رحمة للعالمين. عجبي تشويه لحقائق التاريخ، بينما المسيح الذي هو رحمة للعالمين صامت ساكت، كل واحد يحس بيه في هدوء ومن سكات، من غير زيطة ومن غير هيصة، من غير ادعاء، لكن محمد بيدعي انه ارسل رحمة للعالمين. فاكر يعني ان الكلام ده يعني هيدخل يعني عقول الناس كده، وان دخل عقول الناس بالعافية، يعني فاكر ان هيقدر يقف هذا الكلام امام المنطق وامام الحق؟ مش ممكن. الشيء اللي مش مبني على حق لابد ان ينتهي يوما ما، اما المبني على الحق فسيظل الى الابد، وستظل محبة المسيح ورحمة المسيح الى الابد، لانها مؤسسة على الحق، لان المسيح يقول انا هو الطريق والحق والحياة. فالديانة المسيحية هي الديانة الحق، لانها مؤسسة على الايمان بالله الحق. ايضا لما كان اليهود المكرين عايزين يوقعوا المسيح باي صورة علشان خاطر يعني ان هم يشتكوا عليه، وحاولوا بمكرهم انهم يعني يغلبوه او يوقعوه، لكن شفنا المسيح كان يرد عليهم ردا بليغا حكيما، لأنه كان يعلم خفاياهم ويعلم تفكيرهم، فغلبهم بتفكيره الهادئ الوديع. فمثلا حب اليهود يوقعوه فقالوا له أنعطي جزية لقيصر؟ طبعا فلسطين في الوقت ده كان اليهود تحت حكم الدولة الرومانية، والدولة الرومانية كانت بتفرض عليهم الجزية، وطبعا اليهود كانوا متذمرين، وطبعا يعني فرض الجزية عليهم كان بيشعرهم بالتبعية لدولة وثنية، وبيشعرهم بانهم اذلاء لانهم بيدفعوا الجزية. فكانوا يتمنوا ان يجي لهم نبي يحررهم من الدولة الرومانية ويشيل عنهم هذه الجزية. فلو قال المسيح ايوه ما تدفعوش الجزية للرومان، طبعا هيروحوا يشتكوا عليه الرومان او الوالي ويقولوا له ده المسيح سائر عليكم وليه اتباع وبيؤمر اتباعه وبيؤمر الناس اللي يؤمنوا به ان هم ما يدفعوش الجزية ليكم، وبالتالي هينفصلوا عن الامبراطور وعنه عن تبعية الدولة الرومانية، وبكده يعطي فرصة للرومان للقبض على المسيح كإنسان خارج على الدولة، يبقوا كده ايه وقعوا في شر اعماله. ما هو ده اللي هم يقصدوا ليه اليهود بمكروه. وان قال المسيح لا ادفعوا الجزية يبقى الناس اليهود ما يؤمنوش بيه، لانهم قالوا طب واحنا هندفع الجزية، طب احنا مؤمنين بيك ليه؟ ده احنا بنؤمن بيك عشان تخلصنا من حكم الرومان وعلشان تعيد لنا ملك اسرائيل كما كان. فيتخلى عنه اتباعه الذين يتبعوا وامنوا به. فبكده يبقى الفريسيين وقعوه بالنارين، وافتكروا ان هم دخلوا عليه في مبنى، وافتكروا ان هو خلاص بس ما عادش هيطلع من هذا المبنى. لكن تعالوا نشوف المسيح بحكمته وبودعته قال لهم اعطوني دينار. فلما اعطوه الدينار قال لهم لمن هذه الصورة التي على الدينار؟ قالوا له دي صورة قيصر. قال لهم خلاص تبع قيصر، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ادوا حاجة قيصر بتاعته ادوها له، اما بتاع ربنا ادوا له ادوا له بتاع ربنا. فحاجة ربنا ادوها ربنا وحاجة قيصر ادوها قيصر. فكان ردا بليغا مفحما. قلت الله ده المسيح هو بليغ وبيمتاز بالبلاغة، اما يقولوا بس القرآن بس هو اللي بليغ. ما هنا الانجيل فيه بلاغة ما شفتهاش في القرآن خالص. يعني هنا البلاغة ايه؟ واضحة وضوح الشمس. ايضا لما جابوا له واحدة ممسوكة في ذات الساعة يقولوا هذه امسكت في ذات الساعة وناموس موسى يحكم عليها بالرجم حتى الموت، فانت ماذا تقول عنها يا معلم؟ برضو نفس الحكاية، اليهود عايزين يوقعوا المسيح في مطب زي المطب الثاني بتاع اعطوا ما لقيصر لقيصر ومن الله لله. فهنا برضو جابوا له المطب عشان يقول لهم، بيقولوا له ناموس موسى بيقولوا ان مثل هذه تهجم. فإن المسيح اشفق عليها كما هو معروف عنه انه رحيم شفوق يعطف على الناس، فلو اشفق عليها لاتهموه على الخروج على ناموس موسى وانه خرج على الشريعة، والخروج على الشريعة يستحق الموت، وبكده يجيبوا له يشتكوا عليه علشان يموتوه. وان قال انها تورجان حكم شريعة موسى تبقى انت وانت جبت ايه من عندك؟ كما هو ده كان شريعة موسى، امال فين الرحمة بتاعتك؟ وكده يتبتدي يتخلى تلاميذك عنك على اساس ان انت ما جبتش حاجة جديدة من عندك. فدايما كانوا يحطوه في المطب علشان خاطر يعني ان هم ينكروا عليه. لكن زي ما بيقولوا اخواننا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وان كان يعني الله ليس في فمه مكر ولا رش، لكن دي مش مكر، دي حكمة ودي بلاغة. فالمسيح قال لهم قوله المشهور المعروف عنه من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. طبعا كل واحد خطيته تقيلة ومفيش حد في الدنيا ما أخطأش. وبدأ المسيح يكتب لهم على الأرض، يكتب قدام كل واحد خطاياه اللي عملها في حياته، فكل واحد يبص يتلاقى هيتفضح ياخد بعضه ويرمي الطوبة قدامه ماشي. ففي النهاية قالت لما ابتدى الناس يمشوا من حواليها يقول لها أما دامك أحد؟ قالت لا يا سيد. قال ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تعودي تخطئي أيضا. إيه ده يا رب؟ إيه البلاغة دي يا رب؟ إيه هذا التصرفات الحكيمة دي؟ إيه ده؟ مش ممكن دي تكون تصرفات بشرية؟ دي محبة الله وحنان الله وحنان المسيح، دي بلاغة المسيح الذي لم أجد بلاغة في أي كتاب مثل ما وجدت في ردود المسيح البليغة اللي موجودة في الإنجيل. فإذا مش القرآن بس اللي بليغ، يدوروا لهم على بلاغة تانية بقى. كل الإنجيل مليان بلاغة، ما فيش حاجة بس يعني ما فيش يعني مش تحجة بقى يدوروا لهم بقى على حاجة تانية للقرآن غير كلمة إن المعجزة ان هو معجزته الوحيدة ان هو البلاغة. يا ما فيه بلاغة ويا ما فيه ناس أدباء وشعراء كتبوا كتب وكتبوا شعر وكتبوا أدب، ويا ما في كل لغات العالم تجد هناك البلاغة وتجد هناك الأسلوب البليغ. فهل معنى هذا ان كل ما كان الواحد بليغ يبقى رسول من الله؟ فكأني بقى نقدر نحط بقى اذا كانت البلاغة اساس انها دليل على الرسالة السماوية والمعجزة من عند الله، فنقول بقى ان امرؤ القيس يستحق ان يكون رسول الله لانه شاعر بليغ، ونقول ان يعني المتنبي والناس الادباء دول اللي كان عندهم بلاغة في دول رسل الله. ونقدر نقول برضو ان كل ادباء العالم هم رسل الله، وبالتالي هنا تسقط حجة الايه البلاغة ان هي من دليل او على دليل على ايه على ان دي من رسالة ايه سماوية او دي معجزة. فهناك البلاغة موجودة في جميع لغات العالم، وهناك الشعراء والأدباء والمفكرون الذين امتازت كتبهم ببلاغة تفوق بلاغة القرآن بمراحل. يعني نقدر نقول بقى طه حسين بقى رسول الله لأنه بليغ في كتاباته، مش عارف نقدر نقول شيشرون بليغ، نقدر نقول يعني مش عارف نقدر نقول الأدباء والمفكرين يعني اللي اتصفوا ببلاغتهم، نقدر نقول يعني مثلا المنفلوطي بليغ لانه كتب لنا مثلا الكتب بتاعته اللي هي مشهورة بالبلاغة. مش معقول طبعا يعني ان احنا يعني ان احنا علشان القرآن ان هو ندعي ان هو بليغ ده يبقى دليل على ان ده محمد رسول من الله. فالمهم طبعا عايز اقول هنا بان الانجيل ان هو كلام سماوي، وبان كل شيء على اصوله، وظهر الحق واصبح الحق واضحا. هناك نقطة وهي إلوهية المسيح، طبعا ظهر وواضحة في الانجيل، لكن الشيطان كان ساعات كده يقول لي على فكرة او يعني يقول لي يعني يمكن مثلا المسيح يعني هو شخصية صحيح كويسة وشخصية حلوة، واعتبر المسيح ده اعظم ما وجد من البشر، واعتبر المسيح ده سوبر مان او اعظم ما انجبته البشرية، لكن هل يعني يبقى اله؟ ده مش شايف انه يبقى كتير ان المسيح يبقى اله؟ فكان الشيطان يحاول يشتتني بالافكار عن ان المسيح اله. لكن هذه التشككات امام نور المسيح وامام بلاغة الانجيل تلاشت، ولم تستطع هذه الشكوك ان تقف على رجليها، لان